بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، طاب يومكم وطابت أيامكم بذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وهذا الصباح الجميل وفي جميع الأيام أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يخشاه سبحانه وتعالى ويتقيه ويعمل بمراضيه. أحبتي، دقائق يسيرة نتذاكر فيها موضوعا يتعلق بأعمال قلوبنا. كلنا بحاجة إلى تذكر هذا الموضوع، لأنه ينبني عليه صلاح العبد بإذن الله عز وجل وفلاحه، ألا وهو ما يتعلق بالمراقبة، مراقبة الله عز وجل. ينتج عن هذه المراقبة الخير العظيم الذي يعود على المسلم في الدنيا والآخرة. وما هي المراقبة؟ وماذا جاء عنها في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا جاء عن المراقبة في كلام الصحابة رضي الله عنهم وكلام السلف؟ المراقبة أولا هي أن يستصحب العبد علم الله عز وجل به واطلاعه عليه في جميع أحواله، أن يستصحب العبد دائما علم الله عز وجل به واطلاعه عليه في جميع أحواله. والمراقبة هي نتيجة ثمرة عن إيمان العبد بأن الله سبحانه وتعالى يراه، وأنه مطلع عليه، وأنه عليم به. والمراقبة لله عز وجل هي نتيجة لفقه الأسماء والصفات، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى العليم، ومن أسمائه الخبير، ومن أسمائه السميع، ومن أسمائه البصير، ومن أسمائه الرقيب. كل هذه الأسماء وغيرها إذا تأملها المسلم نتج عن ذلك صلاحا في قلبه يدعوه لمراقبة الله عز وجل في جميع أحواله. نحن بحاجة ماسة، كل مسلم أيا كان عمله بحاجة إلى أن يستحضر دائما وأبدا مراقبة الله عز وجل، لأنها والله تصلح بها الأحوال. وإذا توجه قلب العبد إلى الله تبارك وتعالى واستحضر علمه واطلاعه في جميع أحواله صلحت أحواله كلها، لأن هذا يدفعه إلى أن يكون همه هو أن يرضي الله عز وجل. ولذلك من أصبح وأمسى وهمه فقط أن يصل إلى مراضي الله عز وجل، فإن الله عز وجل يكفيه ما أهمه، كما جاء في بعض الآثار أما إذا أصبح الواحد منا وأمسى كل يوم وهمومه قد تشعبت في كل واد فإنه لا يبالي به الله عز وجل في أي واد ذهب وهلك. وهذا أمر لابد أن نستحضره، ولا شك أنه يحصل تقصيرنا فيه كثيرا. كل يوم يصبح عليك تشرق شمسه، وكل ليلة تغرب شمسها أو تقبل هذه الليلة، دائما استحضر رضا الله وأن تراقب الله عز وجل، والله سيعطيك الله ويكفيك ما أهمك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح أو أمسى والآخرة همه كفاه الله ما أهمه وأغناه سبحانه وتعالى، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح أو أمسى والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ثم قال: إن الله كان عليكم رقيبا. فاستحضار المراقبة أيها الإخوة يصلح حال العبد ويصلح قلبه بإذن الله عز وجل. وتكمن أهمية المراقبة إذا خلى العبد بنفسه، لأن الإنسان بطبيعته أمام الناس ربما يحمله الحياء والخجل ألا يعصي ربه تبارك وتعالى، لكن النفس الضعيفة إذا خلت فإنها قد يحصل منها الخلل ويحصل منها الخطأ. وعلاج ذلك ودواؤه وشفاء هذا الأداء أن يستحضر العبد دائما أن الله عز وجل مطلع عليه في جميع أحواله. فلنتأمل قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يبين بعض السلف معنى هذه الآية في خائنة الأعين، يقول: قد يمشي الرجلان، يعني بجانب بعضهما، أحدهما يمشي في طريقه ينظر أمامه، والآخر كأنه ينظر أمامه لكن نظره يميل إلى نظر محرم. فهذه خائنة الأعين، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولذلك الواجب على العبد أن يحفظ بصره. لماذا؟ يقول بعض أهل العلم كابن مفلح رحمه الله في أدابه، والقرطبي رحمه الله وغيرهم، يقولون إن أوسع قنوات القلب ما هي؟ النظر. لأن القلب له قنوات، كيف يصلح هذا القلب وكيف يفسد والعياذ بالله؟ عن طريق هذه القنوات. ولذلك لما نلاحظ في أنفسنا حينما ترى يوم من الأيام وتنظر إلى آيات الله عز وجل، تمشي في طريق وتنظر للجبال وتتأمل في السماء وتتأمل في مخلوقات الله عز وجل، ماذا يحصل يا إخواني للقلب؟ يحصل فيه شيء من الرقة، ويحصل فيه شيء من الخضوع. ولذلك أحيانا الإنسان وهو يمشي في هذا الطريق لوحده ويتأمل في آيات الله عز وجل، والله فجأة تدمع عينه. هذا أثر من آثار صلاح القلب، والقناة التي أوصلت إليه هذا النظر. تسمع أحيانا آيات تتلى ترتل من كتاب الله عز وجل فيخشع القلب وتدمع العين. أحيانا تسير قدمك لمعروف لتقديم حاجة والناس لا تطلع عليك فيؤثر هذا في قلبك، تأتي إلى فقير أو إلى محتاج ولا يعلم بك إلا رب السماوات والأرض، فتضع هذا الشيء ثم تنصرف فيخشع القلب وتدمع العين. والسبب ماذا أيها الإخوة؟ السبب أن هذا القلب اكتسب هذه الإيمانيات بسبب هذه القنوات، قناة العين، قناة السمع، اليد، اللسان. قد يردد الإنسان ذكر الله عز وجل، قد يردد تلاوة القرآن فيتأثر القلب. وفي المقابل أيضا إذا نظر نظرا محرما تأثر القلب مباشرة، سمع سماعا محرما تأثر القلب. هذا القلب ما هو؟ هو مضغة صغيرة، قطعة لحم، إذا صلح الجسد كله، وإذا فسد هذه المضغة فسدت فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والفتن تعرض كل يوم على القلوب أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. طيب ما حال القلوب في استقبالها؟ قال: فأيما قلب أشربها، جاءت الفتنة، نظر محرم، أمسك الواحد منا جواله وربما اطلع على مقطع طيب فانسدلت قائمة وإذا به هناك صورة أو مقطع غير طيب والعياذ بالله، فهانت أو لم يستحضر الإنسان المراقبة، أو زين الشيطان النظر في هذا وتابع في هذه المقاطع السيئة، فأشرب القلب هذا البلاء، فهنا تنكت نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، ما تستطيع تدخل صفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ونحن نعلم الصفا كيف يكون في قوته وعدم تشربه لماء أو أي شيء آخر. وأيما قلب أنكر وأيما قلب حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كالكوز، الكوب، الكوب إذا سكبنا فيه الماء الآن يستقر أليس كذلك؟ لكن لو أنه بهذا الشكل أو بهذا الشكل ما يستقر فيه شيء، فالقلب يصبح كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فالقلوب تتأثر يا إخوة، ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يحافظ على هذا القلب بمحافظته على القنوات المحيطة بالقلب. وأشد هذه القنوات وأوسعها كما قال العلماء النظر. طيب كيف أحافظ على نظري وكيف أستحضر المراقبة في النظر؟ يجيب أحد السلف على هذا السؤال ولعلي أختم به حتى لا أطيل عليكم. قال أحدهم: كيف أعالج بصري في النظر؟ فأجاب بعض السلف قال: أن تعلم أن نظر الله أسبق من نظرك لما تشاهده أو تنظر إليه. أن تستحضر دائما أن نظر الله أقرب وأسرع من نظرك لما تشاهده. نعم كلنا يخطئ وكلنا يقع في الخطأ، خاصة إذا خلى الإنسان بنفسه قد تضعف نفسه ويأتيه الشيطان ويوسوس له، لكن هنا نستحضر المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، فينتج عنها بإذن الله عز وجل صلاح هذا القلب وصلاح الحال، ويستقبل الإنسان يومه وليلته بخير. والله إذا عالج الواحد منا نفسه أن هذا الخير وهذا الصلاح ينعكس على حياته العملية والعلمية والوظيفية، ينعكس على حياته الأسرية ينعكس على حياة أولاده. أحيانا الإنسان يجد أن أولاده قد حصل منهم الخطأ، فأول ما يراجع الإنسان نفسه. ولذلك كان يقول بعض السلف: إني لأعصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وزوجتي. فعلينا أن نقبل على الله أيها الإخوة، أن نستحضر أن الله عز وجل يرانا حتى نصل إلى درجة الإحسان. والمسألة تحتاج إلى مجاهدة، النفس ضعيفة وميالة، لكن علينا أن نجاهد أنفسنا. ولهذا قال الله عز وجل في سورة العنكبوت لما ذكر الفتن وابتدأها: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى آخر الآيات. في آخر آية ماذا قال الله عز وجل أيها الإخوة؟ ماذا قال؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني المسألة تحتاج مجاهدة. وإن الله لمع المحسنين، معنى ذلك أنك تجاهد نفسك حتى تصل إلى درجة الإحسان. درجة الإحسان أعلى من درجة الإيمان. عندنا درجة الإسلام، درجة الإيمان، ثم درجة الإحسان، وهي ضيقة لا يصلها إلا الخلص من عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يصل هذه الدرجة، وأن يكون من عباد الله المحسنين. والإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تشاهده، فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم تستحضر أن الله أنك ترى الله، فاعلم على الأقل أنه مطلع عليك. وهذا ينعكس كما قلت على جميع أحوالنا، حتى في عملك، في وظيفتك، في علاقتك بالمسؤول، علاقتك بزميلك، علاقتك بصاحبك، علاقتك بكل الناس. يصبح الإنسان يراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، حتى لو إن شاء الله ما راقب عليه أحد من البشر، تكون عنده رقابة ذاتية، لأنه يعامل الله وينتج عن ذلك خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله جل وعلا وهو بديع السماوات والأرض، المنان الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، أن يجعلنا وإياكم من عباده المفلحين الناجين. ونسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأقوال والأهل والذرية والولد. نسأله جل وعلا أن يعينكم وأن يسددكم وأن يكتب أجوركم على ما تقدمون في خدمة زوار هذا المسجد المبارك وقاصدي هذه البقعة المباركة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا دائما استشعار هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها. فكم والله من إنسان يتمنى العمل في هذه البقعة، فلنحتسب الأجر، ولنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد دوما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.